أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن اللعين المعبد على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام. كان الكلام فيما سبق في مسألة الحبوة، وقلنا بأن الحبوة يختص بها الولد الذكر الأكبر. وفي سياق هذا البحث ذكر المصنف بأنه يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات والده جيد عن الصلاة والصيام، بالنسبة إلى الصلاة والصيام. أما أصل قضاء الولد الأكبر عن أبيه ما فاته من صلاة أو صيام، فهذا بحث ذكر في بحث الصلاة، فهو بحث مفصل، إذ أنه وقع النزاع بين الفقهاء، فقطن عنه عناوين راجعوا حفظ الصلاة، وقع الفقهاء أنه هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات والده من صلاة وصيام مطلقا، حتى لو كان الوالد ترك الصلاة وصيانا وترك الصوم وصيانا ولا بدون مبالاة، ما يريد يصلي رجل والعياذ بالله فاسق، فهل يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات والده أو لا، أو أنه وجوب القضاء فقط للصلاة التي فاتته جهلا؟ ثم هذا جهلا هل جهل قصوري أو تقصيري؟ خب، ماذا عن الجهل؟ ماذا عن الأمور التي تركها نسيانا؟ ماذا عن الأمور التي تركها مثلا والحال أنه ليس عنده قدرة للقضاء، كان في حال المرض؟ فهذه أبحاث طويلة، زين، أسئلة كثيرة ليس محلها هنا، إنما من أراد التفصيل وفيها خلافات كثيرة بين الفقهاء فليراجع كتاب الصلاة. أيضا خلاف بينهم أنه يجب قضاء فقط، يجب على الولد أن يقضي ما فات أبيه فقط أو حتى أمه، فيشمل الحكم للأم أو مختص بالأب. هذا كل هذه الأبحاث ليس محلها هنا، لكن المحل السؤال أنه لماذا طرح هذا المطلب هنا؟ إذا كان هذا المطلب تفصيله ليس هنا، ما هي النكتة في طرح هذا المطلب في بحث الحبوة؟ هذا شيء سؤال يستدعي ماذا؟ يستدعي الإجابة. نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال، المصنف هنا يريد أن يشير إلى مطلبين، وهذا المطلب أنه وقع الكلام، تفت وقع الكلام بين الفقهاء، هل أن استحقاق الحبوة للولد الأكبر مشروط بقضائه لما فات والده أو لا؟ فكأنه الشارع جعل عوض من بعض، قال: أيها الولد الأكبر، أنت يجب عليك أن تقضي ما فات أبيك من صلاة وصيام، وفي مقابل ذلك نعطيك حبوة ونخصك ببعض التركات. فهل يشترط في استحقاق الحبوة قضاء أو لا؟ القضاء أو لا، هذا محل خلاف بين الفقهاء. أكثر الفقهاء قالوا بأن استحقاق الحبوة ليس مشروطا بالقضاء، فسواء الولد الأكبر قضى أو لم يقضي فحينئذ يستحق الحبوة، والحبوة شيء ليس له علاقة بمسألة ماذا قضى وعدم القضاء. تفتين؟ خب، من قال بأنه يعني المبنى الثاني الذي يقول بأنه استحقاق الحبوة مشروط بالقضاء، اختلفوا أيضا، قال مشروط بالقضاء طب لو فرض تارة نفترض بأن الأب عليه قضاء، تارة نفترض أن ليس عليه قضاء، شخص ملتزم ليس عليه قضاء، فحينئذ لو فرضنا أن الوالد ليس عليه قضاء وأنتم قلتم بأن استحقاق الحق هو مشروط بالقضاء والمفروض أنه لا قضاء، فهذا الانتفاء موضوع. هنا وقع الخلاف بينهم، هذا إذا كان عملنا الثاني. قال بعضهم لا، مو المدار على أنه في قضاء فعلي وعدم قضاء فعلي، ما دام الشارع قال يجب عليك أيها الولد الأكبر أن تقضي عن أبيك، لو كان نفس كون لو كان، يعني لو كان في قضاء، هذا كافي أن الشارع جعل حظوة، ما مشروط أنه اشترط في الواقع أن يكون هناك قضاء على الولد الأكبر فيجب عليه أن يقضي، غاية أنه لو كان عليه لوجب القضاء، والمفروض أن ليس عليه شيء، فحينئذ حتى في هذا الحالة يجوز له أن يأخذ التركة، يأخذ الحظوة. نعم لو كان على الوالد قضاء هنا يشترط في أخذك للحظوة أن تلتزم بالقضاء، فلو لم تقضي كان ما أخذته باطل وسحت بتعبيرهم، يعني هذا ليس بحق، هذا ليس حقه. والمصنف لم يدخل في تفاصيل هذا البحث، لكن رأي المشهور ورأي المصنف أيضا هنا يعني أنه لا، أنه يجب عليه القضاء، مسألة ثانية، لكن هذا ليس شرط في استحقاق الحظوة. من وين نعرف؟ يعني واحد يقول من وين هالكلام؟ اشترك انت قاعد يا المحقق الثاني، من اين علمت بانه لا يعني لم يقل من شروط استحقاق الحظوة ان يقضي، لانه لم يذكرها من شروط الاستحقاق. قال ومن شرط، بعد العبارة قال ومن شرط اختصاصه، خلينا نكمل. اذا بعد هذه العبارة ماذا قال المصنف؟ ومن شرط اختصاصه، بعدما انتهى من حبه هذه العبارة دخل المصنف وشرح في شروط اختصاص الولد الاكبر بالحظوة، فهذا اخرجها عن الشروط، فهذا ليس شرطا في الاختصاص.
شيخنا عبد الثاني مفترض على المحقق انه اذا لم يعد هذا الشرط عن الزوج ذكره،
اقول لك لا، هذا اقول لك اذا يشبع التوهم ذكره قبل شرط الاستختصاص لكي يرفع، كل هذا ليس من شرط الاختصاص، هذا وجوب مستقل. هل هو شرط في الاختصاص بالحبل؟ ليس بشرط، ولهذا ذكره بعد مباشرة عندما انتهى العبارة قال ومن شرط اختصاصه، لكي يقول أنا بين لك بأنه الذي تقدم ليس من شرط الاختصاص، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء أراد ذكره لكي ينفي الشرطية. واضح المطلب؟ الحبول
الأكبر من مقام أو الابن الأكبر بعينه،
وش قصدك من السؤال؟
يعني لو توفى الابن الأكبر تروح الابن الأكبر
الحل الموجود بعد أو في حالة وفاة المدار على الولد الأكبر إذا كان موجودا في حال وفاة من؟ في وفاة المورث. نعم عنوان، مو على الولد الأكبر عنوان الوصف العالمية يعني الشخص معين، لا لو مات المهم المدار على الولد الأكبر في زمان وفاة من؟ في زمان وفاة المورث. خب قال
يعني لو مات عقب عن
لو مات من؟ لا 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 صار إليه صار خلاص فرقة لا قد خلاص دخلت في ملكي أنس، بيّن أنه بمجرد موت المورث تدخل الحبو في ملك الولد الأكبر.
حتى اختبار
القضاء وجب عليه لكن ما يجي فوريا،
لا لا يعني القضاء لما توصل للأكبر يتوجه إلى الأكبر،
هذه خلافية مثلا في باب القضاء أنه هل يجب على وارث الولد الأكبر أن يقضي ما فات أبيه حتى بالعراض، أي مسألة نفس الخلاف. يقول وعليه قضاء، وعليه على من؟ على الولد الأكبر قضاء ما عليه، ما على من؟ ما على المورث اللي هو أبيه. زين من صلاة وصيام، الحاج مو واجب،
حاج
واجب، يجب على الوالد الأكبر أن يقضي ما فات أبي من حجه؟
طبعا.
ما قال
من عدم الإجارة
على
عقبه
راجع ينظرون ينظرون نعم، فإني راجع أنا الحمد لله عندي أثيركم بس نقال صلاة صيام ما قال حاج، ما يجب على الوالد الأكبر قضاء الحاج عن أبي أو لا
راجع
خب المهم السؤال الحين ماذا قال؟ نعم
بضم ميت
نعم المهم هاي نتحدث إذا كان دين على الميت هل هذا ينافي؟ مثلا بحث يعني لو قلنا انه من تركه يؤخذ، قد يقال يؤخذ من التركه لكن يجب على الولد الاكبر ان يؤدي، لكن لا يدفع من جنسه، ياخذ من التركه عليه. ومن شرط اختصاصه يعني ومن شرط الحظ يعني ومن شرط اختصاص الولد الاكبر بما ذكر من الامور الاربعه ان تقول يختص الولد الاكبر باربعه امور. هل هذه مطلقة لها شروط؟ قال لا، هناك شروط. إذا علم أحد هذه الشروط لا يختص ولا يعطى الولد الأكبر هذه الأمور. اذكر لنا هذه الأمور. قال ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها، يعني لو كان الولد الأكبر سفيها لا يخص بهذه الأمور، بل هذه الأمور تكون كباقي التركة. ما هو المراد من السفيه؟ السفيه كما ذكر في باب الحاجة في منهاج الصالحين وفي غيره من الكتب، المراد هو الذي يضع المال في غير موضعه، بحيث العقلاء يقولون أن هذا التصرف تصرف ليس عقلائي، فيذهب إلى السوق ويشتري المبيع القليل بأغلى الأثمان، تصرف عقلاء، ويبيع الشيء الغالي بأقل أثمان، هاي تصرفات غير عقلائية. فهني المصنف قال ومن شرط اختصاصه أن لا يكون الولد الأكبر سفيها، فلو كان سفيها لا يخص بالحبوى. قال ولا فاسد الرأي. ما معنى فاسد الرأي؟ هنا احتمالان. المراد من فاسد الرأي الشخص الذي عنده أفكار منحرفة، سواء كان إماميا أو غير إمامي، إذ أن فساد الرأي يشترك مع كون الإنسان إماميا، أعاذنا الله من ذلك، فإن هناك بعض الأشخاص قد يصلوا إلى مرتبة من مراتب حتى الجهل، مو الحسن بعلم، العلم الصوري، لكنه هذا مشحون به وأنا بالإشكالات والشبهات، فيكون هذا الشخص فاسد الرأي. هذا الاحتمال الأول، فيشمل الإمام فاسد الرأي. الاحتمال الثاني، المراد من فاسد الرأي يعني غير الإمامي المخالف الذي لا يعتقد بأحقية أهل البيت سلام الله عليهم بالإمامة، ولا يرى أن الإمام منصور من عند الله، ولا يرى أن الإمام هو علي بن أبي طالب بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يكون إماميا يعني. فما هو المراد من فاسد الرأي؟ المراد من فاسد الرأي هنا الاحتمال الثاني الاحتمال الأول. مرادهم من فاسد الرأي عند الفقهاء المراد منه هو المخالف يعني غير الإمامي. لا كل شخص يحمل فكرة منحرفة وفكرة ضالة. لا، إمام 12 نعم، مو شيعي، الشيعي مخالف يعتبر، إمام 12
مثلا
عدد الأبو ولا فاسد العقيدة، لأن الرأي ميزي جيلاً هذه الأراء التي تركها. لا، هو اصطلاح يعني فاسد الرأي يصطلح بفاسد العقيدة، هذا يقصدون بهذا المعنى. يقول على قول مشهور. ليش قال على قول مشهور؟ هنا المصنف هذا الشرطين
تعلق
كلاهما، ومن شرط اختصاصه أن لا يكون كذا ولا كذا على قول مشهور، ومن شرط اختصاصه على قول مشهور، متعلق بكليهما. ليش قال على قول المشهور؟ هذه يعني نكتة في الشرائع تكتب لها. عادة المصنف إذا يقول على قول المشهور يبين أن عمدة الدليل على ما أقوله هو رأي المشهور. أعيدها، إذا عبر الشيء يعبر المحقق على قول المشهور، عادة ما يريد بأن الذي سبق يعني متعلق بالقول المشهور ليس دليل هو رواية خاصة في البين أو آية أو إجماع، بل لا، الدليل هو ذهاب المشهور إلى ذلك. خب، وهنا عندما قال على قول المشهور يدعن ويشير إلى أنه ليس عندنا روايات دلت على هذا المطلب، يعني لو قال عندنا الأدلة والروائية ما لا نرى رواية تقول من شرط الاختصاص أن لا يكون فاسد الرأي وأن لا يكون ماذا وأن لا يكون زين سفيها. لخلو النصوص، يعني ليس عندنا نصوص تدل على ذلك، بل العمدة في ذلك هو ما ذكره المشهور. فلهذا قال على قول مشهور. خب قد تستغرب تقول كيف إذا ما عندنا نحن رواية المشهور ذهبوا إلى ذلك من أين؟ نقول سيأتيكم إن شاء الله في بحث الرجال أو في بحث أوسع في الفقه إن شاء الله، بأن عندنا آراء كثيرة للمشهور. لو راجعنا الروايات والمجامع الحديثية التي عندنا لا نرى رواية تدل على رأي المشهور، وهذا يكشف على أن المشهور بلحاظ أنهم أناس علماء متقون لا يفتون بلا دليل، لابد أن يكون دليل وصلهم ولم يصل إلينا هذا الدليل.
شهرنا
صنفه المتقدمين يعني. بل الشهرة المتقدمة التي هي حجة، أما الشهرة المتأخرة سيأتيكم في الأصول ليس بحجة، والشهرة المتأخرة أننا نبني على الشهرة المتقدمة، فلو صورت شهرة متأخرة على خلاف الشهرة المتقدمة فهي ليست بحجة. على أي حال فهذا يكشف على أن هناك دليل وصل إليهم ولم يصل إلينا، بل أن العلماء قالوا كفر أن هناك بعض الكتب الفقهية منزلة من زينة الروايات. يعني عندنا كتب ككتاب المقنع للشيخ من؟ والد الشيخ الصدوق كما أشرنا، الصدوق الأول يعني والد الشيخ الصدوق. هذه بعض الفقهاء قالوا بأن نفس هذا المكتوب وإن قال رسول الله قال هذا نفسه منزل منزلة الرواية، لأنهم عادة كانوا سابقا يفتون بنص الرواية، يصف لك صفر نص الرواية يفتي بها. ولهذا لاحظوا جار الوسائل، شفتوا وسائل شيئا؟ أول ما يجب نكتب فوق عنوان، عنوان لا، بعدين يذكر روايات. ليش كاتب العنوان فوق؟ هذا العنوان اللي يذكر هالفتوى. هذا اللي يقول باب في وجوب حلق الرأس مثلا، هذا نقول وجوب، هذا دليل، هذا فتوى بالوجوب، ويصف سطر الروايات. واضح؟ فكتب القدماء كانوا عادة ما تنزل كلمات منزلة الرواية. ولهذا يقول إذا عجزتنا الرواية ما شنا رواية نرجع إلى كتب بعض المتقدمين، لأن منزل لأن يعني لأن كلماتهم منزلة منزلة الروايات، أن يفتون بنص الروايات. وهذه ظاهرة موجودة عندنا تفصيلها في أيضا في كتب الرجال وكتب الحديث.
تنكير المشهور
على هو نعم تنكير المشهور على ما قول المشهور مثلا. لا قول المشهور على ما شوف يعني في فرق ما يذكره، قول المشهور يعني قال على قول ماذا على القول المشهور على قول المشهور. خب مطلب إني ما ذكر المصنف وقع الكلام في شرطية البلوغ، هل يشترط أن يكون بالغا؟ يعني هنا لم يذكر من شروط الاقتصاد أن يكون بالغا، فهل يشترط تكتب فهل يشترط في الحروة للوالد الأكبر أن يكون بالغا أو لا؟ لم يذكر البلوغ. هذه مسألة شرطية البلوغ محل خلاف بين الفقهاء. المصنف يظهر منه أنها ليست بشرط حيث لم يذكرها من الشروط. بعض الفقهاء قال أنه يشترط في الولد الأكبر لكي يحبى ما بما ذكر من الأمور الأربعة أن يكون بالغا، أما لو لم يكن بالغا فلا. ليش؟ وش النكتة يعني؟ خصوصا على مبنى من قال بأنه هذه الحبوة منوطة بالقضاء عن الوالد، والبالغ غير البالغ لا يجب عليه القضاء. فلما كان الشارع لم يقل للولد الأكبر منه غير بالغ يجب عليك القضاء، فلم يجعل له العوض وهو الحبوة، فالحبوة بإزاء القضاء، وحيث أن الغير البالغ لا قضاء عليه فلا حبوة له. في حال بلغ يجب، بس الكلام في حال موت المورث، لأنه سوف نعطي الحبوة في حال موت المورث، ففي هذا الزمان الذي سنريد أن نعطي الولد الأكبر الحبوة بإزاء ماذا؟ بإزاء شيء غير مستحق، ما يجب على القضاء، قد يموت ولا عليه شيء. لكن قد عرفت أن هذا المبنى ليس بصحيح، لأنه نحن لا نقبل بأن الحبوة بإزاء القضاء، قلنا ليس من شرط استحقاق الحبوة القضاء، فلا نسلم هذا المبنى. بل حتى لو سلمنا هذا المبنى بأن شرط ماذا؟ شرط الاختصاص القضاء. خب القضاء لمن يمكنه القضاء، والولد الأكبر لا يجب عليه القضاء، لكن لو بلغ فيجب عليه القضاء. تفهم؟ ولهذا بعضهم ذكر بأنه الحبوة لابد أن تحبس، تحبس حلما بنسى أن تحبس إلى أن يبلغ من؟ إلى أن يبلغ الولد الأكبر، فإن قضى فتعطى له الحبوة. لا، إذا شرع في القضاء والتزم بالقضاء مجزم القضاء كامل، لأن شرع في القضاء هذا كافي في ماذا؟ كافي في أنه يعطى الحبوة. تقولي كم ما يقضي؟ يسألنا نقول له يسأل روحك. ليش؟ لأنه أكل مالا بالباطل، لكن كله ليس بناء على مبنى نحن لا نقبله. أصلا نحن لا نقبل فكرة أن الحبوة بإزاء ماذا؟ بإزاء القضاء. ولهذا المصنف لم يذكره من شروط ماذا؟ شروط البلوغ، لم يذكره من شروط الاختصاص. وأن هاي الشرط الثالث، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، هذا شرط ثالث.
بعد زمان القضاء أو
يكفي الشروط، يكفي الشروط الالتزام الشروط. قال الشرط الثالث وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، يعني من شرط اختصاص لكي تقولون بأنه يختص الولد الأكبر بالحبوة إذا كان هناك شيء آخر غير الحبوة. فلو فرضنا أن هذا الميت لم يورث إلا سيفه وثيابه وخاتمه ومصحفه فقط، لم يورث شيئا قبل أن يموت، يعني أهدى هذا الأمور الصدقات وتصرف، يجوز أن يتصرف في ماله، فلم يورث إلا هذه الأمور، هل يقال حينئذ بأن هذه الأمور تختص بمن؟ تختص بالولد الأكبر؟ قالوا لا. قال أن لا يشترط في اختصاص الولد الأكبر بالحبوة أن يورث مالا آخر غير هذه الأمور الأربعة. خب لماذا المصنف فصلها؟ شروط ثلاثة، ذكر شرطين، قال على قول المشهور، ثم ذكر الشرط الثالث. قال لأن الشرط الثالث هناك أدلة روائية على ذلك، يعني الشرط الثالث هناك دليل على ذلك بخلاف الشرطين، ولهذا قال الشرطين على قول مشهور والثالث لم يعلقه على قول مشهور.
يخلف يعني شرط شيء مال لو
شيء
مثلا عين غير هذه الحبوة موجود،
شيء له مالية، بستان، فلوس، صندوق. ثم وقع هني الشيخ هني مصنف هني أجمل يقول وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، فيكفي مطلق المال. بعض الفقهاء استشكل أو بعض الفقهاء مصنف يقول لا يكفي مطلق المال، لو ورث دينارا هذا كافي، مالا غير ذلك استخدم دينار. فقال لا بد أن يكون مال معتد به عند العقلاء، دينار، نصف دينار، 100 فلس، هذا شنو يعني؟ هذا بمثابة العدم. فقالوا مالا غير ذلك لابد أن يكون المال معتد به عند العقلاء، حتى العقلاء فهذا ليس مالا قليلا يسيرا، ما مثلا ورث لنا صندوق كبريت شو يسوي فيه؟ هذا مال، صندوق كبريت مال يباع. فبقي المصنف عبارة مطلقة، قال ما مالا غير ذلك تبعا للروايات. نعم حتى لو يورث، بس بعضهم قال انه يشترط في المال الذي يورث غير ذلك مال معتد عند العقلاء، في المصنف لم يقيد بذلك، قال مالا مطلقا. ولهذا قال المصنف فلو لم يخلف سوى، يعني لم يخلف سوى هذه الحبوة الامور الاربعه لم يخص بشيء من
يكون حائلا او تشخيصا وخارجي انه لا فرق عليه مال.
صدق 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 عرفي، يعني العرف يقول ان هذا مال لو ليس بمال، يعني هذا لا 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 مسألة عرفية أنه لا له مالية عند العقلاء، عود الكبريت ليس مالية. أي نعم، يقول أن المدار على المال مش تشخيص شرعي، المال إذا أطلق عليه عرفان بأنه ماله.
حتى على قول
المصنف لا، المصنف مطلق المال، قالوا كلما صدق عليه مال يعني مال له مالية. لا نحن الدقيق عن تطبيق، لأن في مقام التطبيق مو في مقام تشخيص المفهوم، لكن قالوا لابد أن يبقى مال عرفي، مال يقال عنه عرفا بأنه مال يعني له قيمة عقلائية معتدية، ليس مالا يسيرا. هم يصرحون يعني ليس مالا يسيرا، المال مفهوم عام يطلق على المال اليسير وعلى المال المعتد به عند العقلاء. فإذا قيل مال وأطلق المراد منه العام، سواء كان المال اليسير أو المال المعتد به عند العقلاء، وهذا ما يراد منه في بحثين مثلا البيع، الشيء لا بد أن يكون له مالية، شيء له مالية يعني له مو مالية معتد بها عند العقلاء كبيرة.
ما نقول أنه موضوع تشخيص موضوع مستنبرة يكون خارج، ما نقول أنه تشخيص خارج يترجع للعرض،
هذا هم يقولون يعني دليلهم هناك يقولون هذا هم يدعون بأن هذا إشحاق بحق الورثة. فلا بد أن يكون المال اليسير غير مكتفى به، لا بد أن يكون المال معتد، معتد ما يعني معتد له مالية، لا مال غير يسير. العرف يقول أن هذا مال ليس داخل ليس اليسير. فلو سألت قاسين قطهم عن الكبريت مال يقول بلع الكبريت مال ما يشتكوا أنه مال مال لكن مال يسير. لا المدار المصرف قال مال، ما قال مال غير يسير، المدار على صدق أنه مال كالمال في باب البيع. وش معنى مال في باب البيع؟ يعني يجوز بيع الشيء الذي له مالية. ما معنى المالية؟ يعني فيه منافع. حتى عود الكبريت له مالية يكفي في جوازه، لكن عود الكبريت المستعمل ما في فائدة ليس له مالية، لكن عود الكبريت غير المستعمل له مالية عند العقلاء ويقال عنه مال وهو مال يسير. يعني هؤلاء النظرية الثانية تقول أنه مال لكن هذا مال يسير ولا يكتفى بالمال بالمال اليسير. خوف قال ولو كان الأكبر أنثى، فبينها لم تحبى. إذا كان ولو كان الأكبر أنثى لم تحبى وأعطي الأكبر من الذكور، فبينها أن المدار على الولد الذكر الأكبر. فلو كان الميت عنده أنثى عمرها 25 سنة وعنده ذكر عمره كان 18 سنة يعطى المال لمن؟ للولد الأكبر الذكر الأكبر. نعم لو كانت هي لوحدها فلن تفعل الموضوع مع الولد الأكبر فما تحرر لا تحرر تركت تكون لها بعد. قال الرابعة يا جماعة الرابعة المسألة الرابعة في هذه المسألة يقول المصنف بأن الجد والجدة لا يرثان من الميت مع فرض وجود أبوي الميت، وهذا واضح لأن الجد والأجداد في المرتبة الثانية والآباء في المرتبة الأولى. لكنه دلت الأدلة والروايات الكثيرة إلى أنه يستحب للأبوين أن يعطوا ثلث ماذا؟ ثلث الأصل إلى من؟ إلى الأبوين. بيان ذلك ركز المصنف لم يبين المطلب بشكل واضح. الآن شرح المطلب حسب ما هو صحيح ثم بعد ذلك نقرأ العبارة فيها عبارة فيها إجمال نوعا ما. لو فرضنا شفت المطلب لو فرضنا بأن الشخص توفى وترك أب وأم، هذا الأب عنده أبوين جد وجدة، له أبوي للأب له جدي بالنسبة إلى الميت فهكذا. لو فرضنا بأنه هذا الأب عنده نعبر عن أب أو أم أو بلحاظ الميت ويبتد جد وجدد مو الأب إذا جدد بلحاظ خلال الميت يعني أبوي الأب أم جد جد. وما هو محل البحث؟ نقول مع فرض وجود الأبوين لا تصل النوبة إلى أبوين لكن ذلك الدليل على أنه يستحب للأب ويستحب للأم أن يعطوا مقدار الثلث بمن يتقربون إليه. فالأب يعطي الثلث من نصيبه إلى من؟ أو ثلث الأب إلى الجد وإلى الجدين أبوين، يأخذ الثلث ويعطي لأبوين، وتأتي الأم وتعطي الثلث أيضا إلى أبويها الجد والجدة للميت من جهة الأم. واضح مثلا؟ هذا محل بحثنا، هذا محل الكلام. عبارة المصنف فيها إمام وش فيها؟ لأنه استحب الأبوين أن يعطوا الجد والجدة للميت. ما بصل كأنه عبارة أنه الأب يعطي من يتقرب إليه ومن يتقرب إلى الأم مطلق الأجداد إلى الميت. عبارة المصنف فيها إمام بأنه كأن الأب يعني يستحب له أن يعطي من مطلق الأجداد للميت والأم كذلك تعطي مطلق الأجداد إلى الميت. فكأن الأجداد يحصل من الأب يحصل من الأم. هذا مو صحيح، مو هذا المراد، وهذا طبعا ليس بمراد، يعني طبعا مو مراد المصنف. يصنع ذلك، لأنه كل البخاري يقول بذلك، بل مراده لأنه يستحق الأبوان أن يعطي من يتقرب إليه السرس، والأم تعطي من يتقرب إليها السرس. ففي هذا المسألة كم يستحقون، كم تستحق الأم؟ الأم تستحق السرس والأب يستحق الثلثين، صحيح؟ ليش؟
غاطي
ولا ذكر متحضر من فين؟ ما له علاقة، صحيح؟ فيستحق الأم الزوج، فتأخذ بالنصيب الزوج، تأخذ الزوج وتعطيه من؟ وتعطي الجد والجدة.
كل واحد
تأخذ الزوج لهما، من الزوج تأخذ الزوج، تأخذ الزوج من الزوج. فرض أن حالة تكون من 60 دينار، مقدار 60 دينار، فيستحق لها أن تأخذ كم؟ 60 على 6 اللي هو 10، فتعطي 10 دنانير.
فالجاب
للأصل
شيخ
من أصل؟ هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأصل.
هذا
على لا أبوي مباشرة، أبوي المهي، أبوي الأم وأبوي الأب فقط، أبا أباهما ما له جيد كلام مستحيل فضل. يأخذ الأب من الثلثين، صحيح؟ يأخذ من يأخذ الزوج ويعطيه من؟ ويعطيه إلى الجد، والجد من طرفه. خذ مثلا، هو بيعطيه الزوج، قال الزوج 10 دينار، هل يوزع عليهما بالتساوي أو للذكر مثل حظه أنثيين؟ خب نقول السؤال تعلم بالتساوي، ليش؟ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما تأتي هذه المسألة في الأرض، وهذا ليس من باب الأرض، هذا من باب يكون الطعمة، يعني من باب الهبة، من باب الهدية، من باب الإعطاء، فيقسمون بينهم بالتساوية. فرض تحت بطي فرحين مفارق الثالث، لو فرضنا أن الأم عندها مثلا ثلث، مثال آخر عديد، فرض أن الأم مع فرض وجود الإخوة كم الأم تستحق؟ ثلث، والأب
خمسة،
خمسة. في هالحالة هل يستحق للأم أن تعطي ثلثها إلى جد وجدة قبل شيء؟ نقول
ثلث
في هالحالة هل يستحب للأم أن تعطي الجد والجدة من يتقرب إليها أو لا؟ قالوا لا يستحب. ليش؟ لأن الاستحباب مشروط بزيارة عن الثلث، الاستحباب نفسه استحباب الإعطاء مشروط بزيارة أن تأخذ الأم الثلث عن الثلث، فإذا كان الثلث أو أقل ثلث كذا لا يستحب لها ذلك. واضح المطلب؟ بقى شيء عبارة، نحن نشوف المطلب في بقية الفهم. مثلاً قال ثلث الأرض، إيش قيم بالأرض؟ في مقابل ثلث النصيب. لماذا قال ثلث الأرض؟ الآن تبين. في مقابل احتراز عن ثلث النصيب. كيف ثلث النصيب؟ في فرق بين ثلث الأرض وثلث النصيب. افرض في افرض ان الام عندها الدم ولا عنده ثلثان، عندما نقول ثلث النصيب نلحظ النصيب، فناخذ ثلث الثلثين، واضح؟ اذا قلنا ثلث النصيب يعني نلحظ النصيب، فناخذ ثلث النصيب، فناخذ ثلث الثلثين. كم ثلث الثلثين؟ في عن التسعة أكثر من ثلث. فإذا قلنا ثلث النصيب، فتلحظ النصيب فتأخذ ثلث النصيب. إذا قالوا ثلث الأقل مطلقا تأخذ الثلث، تعطيه الثلث. والله إذا قالوا ثلث النصيب يعني ما لنا علاقة كم يستحق، هذا يأخذ من الثلثين يشيل من الثلث ويعطي من؟ ويعطي الجد. فيسمى هذا الثلث الأقل. ثلاثة ستة كم؟ 18 واحد على السبعة ثاني على السبعة
شيخنا
النقطي بردعي الآن إذا قلنا ثلث النقطي يعني إذا قلنا ثلث الأصع المطلقة نسي وشارته قال إن ثلث تتحب أن ثلث تطيها ثلثين ثلث هواق ثلث النقطي نأخذ ثلث الثلث وثلث الثلثين فالأم ماذا تفعل؟ الأم حمد لك لذلك ماذا يفعل؟ لا فنأخذ الثلث ويأخذ الثلث بل يأخذ ثلث الثلثين فيشيء من الثلثين كم ثلث الثلثين كم ثلث الثلثين؟ ثلث الثلثين عبارة عن 2 على 18 جزء فيسحب من الثلثين جزء ويعطي مقدار الثلث كم جزء واضح؟ إذا جينا للثلث يأخذ ثلث الثلث كم ثلث الثلث؟ واحد على 18 يعني واتفرج يا مطلع يعني إذا قلنا ثلث الأرض من فرق أن كم نصيب الأب وكم نصيب الأم الأب مهما كان نصيبه يأخذ الثلث ويعطيه جد والجد
يعني
شايفين
يوم الأم تطلع لها
ثلث يعني تأخذ
ثلث الثلث هذا على ثلث النصيب فأنا قلنا أنه يعني كان هو ثلث الأصل من النصيب
لا والله المدار أنه لكي يستحب لابد أن يزيد الزام عن الثلث واضح ما قلنا هذا الفرق ثم بيت الثلث هي مطلب جدا مهم ما متحدث إليه
يعني
هذا
بالنسبة
له
قالوا إذا زاد نصيبه الزيادة عادة أنه الثلث غير داخل
غير داخل فما زاد غير مثل الثلث الثلث ما يصبح يسمى يدخل يحتل أكثر ما لابد أن يزيد عن الثلث الثلث وما جوع لا يستحب يصبح الاستحباب واتنا قد حل شيء
مواضح
مطلقا يعني يستحب للأب والأم أن يعطون السلس من يتقرون متى إذا زاد نصيبهم عن السلس
هذا
من هاي سلس النصيب سلس الأثر ما في ضرب مثل الثلث تشيل السلس يعني لو كان حصلت تشيل سلسة تقيمة جدو جدو الأم حصل ثلثها الأب حصل 100 دينار 200 دينار 300 دينار 400 دينار 500 دينار نأخذ مقدار الثلث من ماذا؟ مقدار الثلث فتاني؟ فتشيلهم ناقص كان ناقص ثلث فنحط نصف صحيح؟ هنا في الألف هذا الاحتمال من ناقص ثلث الناقص واحد على 18
هذه
لا لا هذا بناء على ثلث النصيب كم يذهب بناء على حجم كما قضى
لا هذا واحد على 8 من النصيب يستحق
الجزء نعم مو على 18 يعني واحد على
18
تشيل من الثلث واحد على 18 النصيب
لا على الزكاة بيكون
من
واحد على 18 يعني الزكاة ثلث الزكاة هو واحد على 18 من
الحين طلع واحد على 18 لا ما يحتاج فلسفة واحد على 18 ما طلع فقط تشيل الثور تشيل واحد على مصائب
ايه هذا
كعطي هذا
ما يحتاج
صحيح تأمل
واحد على 18 هو نفس الثلث
تأمل بعد ناقشوا تأملوا حتى الفضل ثلث النصيب هي اصطلاح وشلون ثلث الأرض يعني ما يتغير يعني كل المبلغ يشيل منه دائما ثلث
شيخنا واحد على 18 من النصيب
وش قصدك بالآخر؟
واحد على 18 من الثلث يساوي واحد على
6 من الآخر حافظ على الاصطلاحات قاعد تغير الاصطلاحات بتقول لي اصطلاح
واحد على 18 اللي بنشيله من نصيب الأم
نعم
يساوي واحد على 6 من أصل التركة
يا أصل التركة يعني قصدك
الثلث كل واحد
الثلث الثلاثة؟
ثلاثة واحد
لا لا مستحيل مستحيل تأمل في المطلب الحين هذا مصدر واضح؟ قال المصنف شوف عبارة المصنف هاي كل مطالب في عبارة المصنف موجودة قال لا يرث الجد ولا الجد أي جد الجد الميت لا يرث جد الميت ولا الجد مع أحد الأبوين يكفي مع أحد الأبوين لأن إذا وجد أحد الأبوين يمنع الأجداد حتى لو كان فقط الأم موجودة فالأم تمنع آباء الأب والاب يمنع اباء الام لانه اذا وجد احد الطبقه الاولى يمنع الطبقه الثانيه.
عشان
التوام
لا يرد
الجد. لا لا قبل التوام طبق الماده الثانيه بعدين اذا في اساءه افضل عشان بكره ما نجي نعيد المطلب مره ثانيه.
لو كان جد الجد ابوان يعني الام غير موجوده
لكن توجد جده والجد الام،
هل
الاب يعطب على الجد كلهم اربعتهم؟ اذا كان لا ما يتقرب اليه. ولهذا قلنا عبارات المصنف فيها وايش مشكله؟
إيه
اقول لك لا من حال الاعمال انا جبتك عبارات المصنف لا تفي باداء المطلب لان سوف نبين التوهم. يقول لا يرث الجد ولا الجده مع احد الابوين شيئا، واضح العباره هذا تقدم. لكن يستحب ان يطعم، شوف يستحب ان يطعم، ان يطعم من الجد والجده سرس الاصل. شوف العباره مطلقه مطلقه، يستحب ان يطعم. كيف يصير الاطعام؟ كيف يصير الاعطاء؟ كيف يصير الاعطاء؟ هل يستحب للاب ان يعطي الاجداد كلهم والام الاجداد كلهم؟ لا، الاب يستحب له ان يعطي من يتقرب اليه ابويه والام كذلك ابويها. فعبارة المصنف قاصر عن اداء المطلب. لكن يستحب ان يطعم سدس الاصل او ان يطعم، يصح من يعني المعلوم ان يطعم، يستحب ان يطعم يعني يطعم الابوين سدس الاصل اذا زاد نصيبه عن ذلك. يستحب اذا زاد النصيب عن السدس، اما لو كان نصيب السدس فما السدس فأقل لا يستحب له ذلك. ليش؟ لأنه لو كان مقدار السدس مثلا فسوف يعطي تمام السدس إلى من؟ تمام السدس يعطيه إلى الجد والجدة ويبقى بلا شيء. لكن بناء على سدس النصيب تفتوه، هذا بناء على سدس الأصل يبقى له شيء، لكن بناء على سدس النصيب يبقى ما يبقى؟ قال سدس السدس لو واحد على 36 فيشيل من السدس 1 36 فيبقى له شيء. فلو كان سلس النصيب يبقى له شيء، لكن لما قلنا بأنه سلس الأصل لا يبقى له شيء. مثل لنا أيها المصنف فإن المطلب صعب ونحتاج إلى تمثيل. قال رعاية للطالب نحن نمثل. قال مثل مثل أن يخلف، من يخلف الميت يعني يترك، يريد أن يترك أن يخلف الميت أبوه يعني أب وأم، هي مثل المطلب على السبورة. وجدا وجدة لأب يعني أبوي الأب، وجدا وجدة الأم يعني أبوي الأم. فللأم الثلث وتطعم نصف نصيبها، كم نصف نصيبها يعني نصف الثلث؟ نعم لو عبر هني في إيهام العبارة يعني يقول ليش هو النصف هاي يعني تعبير بأنه نصف الثلث فرح يقول هذه فيها خصوصية، لا يعني الثلث. لكن الثلث في مثالنا بالنسبة إلى الثلث هو عبارة عن نصفه. وتطعم نصف نصيبها له الثلث جده وجدته، شوف جده وجدته مطلقة يعني جده وجدته مطلقة يعني جد الميت وجدة الميت سواء كانت لأب أو لأم، لا جده وجدته ممن يتقربون إليها يعني جده وجدته لأمه يعني أبويها. يعني المطلب سيد يعني لو
مفترض يقول جدتها وجدتي
وجدتها. نعم. وتطعم نصف نصيبها جده وجدته من مفضل أمه يعني أبويها. بالسوية بالسوية لا تتوهم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فالجد يأخذ ضعف الجدة. نقول هذا لا يصح لأن هذه متركة مور. يقول ولو كان واحدا، لو كان الجد واحدا يعني فقط عند جد أو جدة لأمه، يعني فرض أنه في هذا المثال ما عند جد لأم أو جد، فقط جد لأم أو جد لأم تأخذ تماما سدس. يقول ولو كان الجد أو الجدة للأم واحدا كان السدس له. ليش خذ فللأم الثلث وللأب؟ قال وللأب الثلثان، وللأب الثلثان ويطعم جده وجدته جد الميت وجدته سدس أصل التركة. ليش قال سدس؟ خذ جدي وجدتي للأب يعني مثل ما شرحنا على السبورة. سدس أصل التركة لا النصيب بالسوية، لا للذكر مثل حظ الأنثيين. نصنف كل عبارة وراها ويش فرح مطلب. ولو كان واحدا كان السدس له، يعني لو كان فرضنا بأنه فقط عند جد لأب أو جد لأب كان تمام السدس للجد أو للجد واضح. ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيارة، نفرض بأنه الأم حصلت السدس فقط فهل يستحب لها؟ لا يستحب لها لأن شرط الاستحباب ما زال عن السدس. ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له لمن للآخر الطعمة. الطعمة لمن آل لمن يتقرب إليه فمكنه من الزيادة والزيادة ما يستحق ما يعني استحباب ما يعني لا يتأدى استحقه الاستحباب الاستحباب استحب له الطعمة الطعمة يعني الإعطاء دون صاحب السور مثل لنا أيها المصنف أن المطلب صعب قال فلو خلف أبوين وإخوة خوف إذا ألف إذا هي شرح على السبورة كم يستحق كم تستحق الأم السور مع وجود الإخوة وكم يستحق الأب خمسة أسداد فهل يستحب الأم الطعمة؟
لا
ما تطعم ما تطعم من تتقرب إلى السور ولو أطعمتها لن تبقى على على شيء والأب مستحب له الطعمة فيأخذ السدس من خمسة أسداس فيبقى له أربعة أسداس استحب للأب الطعمة دون الأم ولو خلف أبوين وزوجا خب أبوين كان يستحق الأبوين وزوج الزوج كان يستحق النص الأم السدس الأب الباقي كم الباقي سدس يعني بالعكس يعني الأذى يستحب له لأنه نصيبه ثلث ولو خلف أبوين وزوجين استحب للأم الطعمة ليش لأن نصيبه الثلث فزال عن الثلث فيستحب له الطعمة دون الأب ولا يطعم تأثير إن شاء الله صلى الله عليه وسلم طيبين طاهرين.